واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب التوبة. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما لقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف والجواب عنه: أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع. ما زال الكلام في الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف كدليل للقول بالجواز. هذا الوجه المنقول عن المحقق الحمي، وهو أن الاجتماع لو لم يكن جائزا، لو لم يجوز اجتماع الوجوب والتحريم في واحد لما وقع في الشريعة نظيره، ووقوع النظير ثابت، فلا بد من القول بجواز اجتماع الوجوب والتحريم. وبطلان التالي واضح من خلال استقرائنا لبعض الفروع الفقهية، خصوصا في العبادات المكروهة. الصلاة في الحمام هي اجتمع فيها الأمر والنهي. الأمر باعتبار كونها صلاة فمشمولة للأدلة التي تأمر بالصلاة، أقيم الصلاة هي صلاة. والنهي باعتبار النهي المتعلق بالصلاة في الحمام، فاجتمع في الصلاة في الحمام الأمر والنهي. هذا بطلان التالي. وأما الملازمة، الملازمة هي أنه لو لم يجوز اجتماع الوجوب والتحريم لما وقعت الشريعة نظيره. شنو الوجه في الملازمة؟ الوجه في الملازمة هو أن المنع من ناحية اجتماع الضدية، إنما نقول بالامتناع وعدم جواز اجتماع الوجوب والتحريم إنما يكون من باب اجتماع الضدين، مخافة أن يجتمع الضدان. وحيث أن جميع الأحكام الخمسة متضادة، فإذا لا فرق بين حكمين وحكمين آخرين. إذا لم يجوز اجتماع حكمين لسبب، لا بد أن لا يجوز اجتماع أي حكمين آخرين، ولا خصوصية للوجوب والتحريم. ليش لا خصوصية؟ لأن النكتة المانعة من الاجتماع هي التضاد، والتضاد موجود في جميع الأحكام التكليفية الخمسة. لذلك التزموا بالجواز. محقق القمي قال بالجواز اعتمادا على ذلك. المصنف يجيب هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول جواب إجمالي، يرد برد إجمالي ثم يفصل الرد. الجواب الإجمالي فيه ردين، فيه جوابين. الجواب الإجمالي الأول هو أننا بعد أن أقمنا الدليل على الامتناع، نفرغنا من الدليل على الامتناع، المصنف استدل على الامتناع وذكر مقدمات أربعة للاستدلال على الامتناع، وقال الأحكام متضادة والحكم يتعلق بالمعنون لا بالعنوان، وتعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، إذن لا بد من القول بالامتناع. ليش؟ لأن الاجتماع يعني اجتماع الضدين، اجتماع الوجوب والتحريم يعني اجتماع الضدين في المعنون. المعنون احنا نفترض المعنون وجودا واحدا، وبالتالي ما هي ستكون واحدة، فيجتمع الضدان في هذا الوجود الواحد. هاي الحركة الصلاتية في الدار المغصوبة يجتمع فيها الوجوب والتحريم. بعد أن أقمنا البرهان على الامتناع، فكل ما يكون ظاهرا في الجواز لا بد من تأويله، لا بد من تأويل كل ما يرد في الشريعة المقدسة مما يكون ظاهرا في الجواز وفي الاجتماع الممنوع. الممتنع المحال لابد من تأويله. وهاي قضية كبروية مرت علينا في بعض الأبحاث السابقة، أن الدليل الظني لا يقاوم البرهان العقلي. إذا دل الدليل القطعي والبرهان العقلي على شيء فكل ما يكون ظاهرا في ثبوت وتحقق هذا الشيء لابد من تأويله ورفع اليد عن ظاهره، كما في الآيات الشريفة التي تثبت اليد له تعالى أو الجسم، يد الله فوق أيديهم. بعد أن دل الدليل القطعي والبرهان العقلي على استحالة الجسم عليه تعالى، حينئذ لابد من تأويل هاي الآيات الكريمة الدالة على ثبوت اليد والوجه وغيرها من مستلزمات ومن مما يقتضيه الجسمية. بعد أن فين الجسم يد الله يعني قدرة الله مثلا، لابد من التأويل. في محل كلامنا أيضا كذلك لابد من تأويل هاي الموارد، الصلاة في الحمام والصلاة بين قبرين والصلاة في مرابط الخيل والبغال والحمير، هاي الصلاة في الأماكن المكروهة، هاي لابد من تأويلها ورفع اليد عن ظاهرها في اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر بالصلاة والنهي عن خصوص هاي الحصة الخاصة من الصلاة، الصلاة في الحمام مثلا لابد من رفع اليد ومن تأويل هاي الموارد. وحينئذ نحن مضطرون إلى التأويل، وبالتالي هذا شنو خلاصته أخواني؟ هذا شنو معنى الجواب؟ فنيا هذا الجواب شنو؟ إنكار للملازمة، لو إنكار لبطلان التالي. هذا بالحقيقة إنكار لبطلان التالي. هو قال لو كان الاجتماع ممتنعا لما وقع في الشريعة نظيره، وحيث وقع في الشريعة نظيره فلا بد من الالتزام بالجواز. احنا نوقف هنا نقول لا، لم يقع في الشريعة نظيره، هذا اجتماع الأمر والنهي ليس واقعا في الشريعة، هذا انت تتوهم كونه واقعا، هو بالواقع ليس واقعا، لم يجتمع الأمر والنهي في الشريعة، ولا بد من تأويل هذا الذي يظهر منه اجتماع الأمر والنهي. هذا الجواب الأول. الجواب الأول هو يقول لا بد من التأويل بعد قيام البرهان على الامتناع، لا بد من التأويل. هذا الجواب الأول. قال والجواب عنه أما إجمالا فبأنه لا بد من التصرف والتأويل فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع، هو واقع مو الاجتماع وإنما يظهر منه الاجتماع، فلا بد من تأويله. ليش؟ لأن الاجتماع محال فلا بد من التأويل. شوفوا يقول فيما وقع في الشريعة مما ظهره الاجتماع، يعني هذا نقاش في بطلان التالي، لما وقع نظيره هذا مو باطل، النظير لم يقع، حتى أنت تقول حيث وقع النظير إذن لا بد أن يقع اجتماع الوجوب والتحريم، نقول لا، هذا النظير ليس بواقع. فهذا بالحقيقة نقاش لبطلان التالي. متدرون احنا قياسنا الاستثنائي كان مبني على ان بطلان التالي يستلزم بطلان المقدم، فاحنا نقطع الطريق على المستدل، نقول التالي ليس باطلا، التالي ليس باطلا والنظير ليس واقعا، هذا يظهر منه وقوع النظير والحال هو ليس كذلك. فيما وقع في الشريعة مما ظاهره الاجتماع بعد قيام، لا بد من التصرف والتأويل بعد قيام الدليل على الامتناع. احنا اقمنا الدليل على الامتناع وبينا الامتناع بما لا مزيد عليه، المصنف بين الامتناع بشكل واضح، بعد قيام الدليل على الامتناع لا بد من هذا التأويل بعد قيام الدليل على الامتناع ضرورة. ليش بعد قيام الدليل على الامتناع لا بد من التأويل؟ قاعد يعلل، يقول ضرورة ان الظهور لا يصادم البرهان. بعد أن أقلنا الدليل القطعي والبرهان العقلي على الامتناع، إذا أجدت قضية ظاهرة في خلاف هذا المستدل عليه لا بد من التأويل ورفع اليد عن ذلك الظهور. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني الإجمالي أيضا اللي ذكر المصنف شوية، خلينا نلتفت له. الجواب الثاني هو أن المواد التي ذكرت، هاي الموارد التي ذكرت في الاستدلال، صلاة في الحمام وصلاة بين قبرين وفي مرابط الخيل والبغال والحمير وغيرها من الموارد التي ذكرت في بطلان التالي، في تالي الدليل المتقدم. العبادات المكروهة بشكل عام، هاي الموارد التي ذكرت لابد لها من جواب عن هذا الإشكال، لابد من الإجابة عن هذا الإشكال. شنو الإشكال؟ إشكال أننا التزمنا بالامتناع، فالموارد التي تدل على اجتماع الأمر والنهي التي تكون ظاهرة في اجتماع الأمر والنهي لابد من حلها ولابد من الإجابة عنها والتفصي عن الإشكال بالإحاطة. المصنف يقول هذا التفصي ولا بدية الجواب هذا ليس مختصا بنا نحن القائلون بالامتناع، كما أننا نحن القائلون بالامتناع لا بد لنا من جواب القائل بالجواز أيضا، القائل بالجواز أيضا لا بد من أن يجد حلا لهذه الموارد، وكيف أنه اجتمع الأمر والنهي في هذه الموارد. هذا شلون نقول بيان ذلك أن القائل بالجواز إنما يقول بالجواز في صورة ما إذا تعدد العنوان وكان الوجود الخارجي واحدا. هو على أساس شنو قال بالجواز؟ على أساس هاي النقطة المهمة أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فحتى إذا سلمنا، هو يقول حتى إذا سلمنا أن الأحكام تتعلق بالمعنونات، المعنونات متعددة باعتبار أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. هو قال بالجواز على أساس هذا، ولذلك إحنا القائلين بالامتناع حينما ناقشنا القائل بالجواز قلنا أن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون حتى ننكر القول بالجواز. فإذن القائل بالجواز إنما يقول بالجواز فيما إذا تعدد العنوان على أساس أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون. هذا هو موضع النزاع. موضع النزاع هو فيما إذا تعدد العنوان، ولذلك إحنا مثالنا المدرسي اللي دائما نكرره شنو؟ الصلاة في الأرض المغصوبة. الصلاة في الأرض المغصوبة هذا وجود واحد إلى عنوانين، عنوان الصلاة وعنوان الغاصب. فنجي نقول فيما إذا تعدد العنوان واتحد المعنون هل يجوز الاجتماع أو لا يجوز الاجتماع؟ نزاعنا، كل نزاعنا فيما إذا كان الوجود الواحد معنونا بعنوانين، هذا محل النفي والإثبات والنقض والإبرام، هل يجوز اجتماع الأمر والنهي فيه أو لا؟ أما إذا كان الشيء معنونا بعنوان واحد وجهة فاردة فلا بد من الالتزام بالامتناع، ماكو مجال بعد للقول بالجواز. هو أساسا القائل بالجواز قال أننا نقول بالجواز على أساس أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون، فإذا لم يتعدد العنوان بعد لا مجال للقول بالجواز، ويكون القول بالجواز من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع. أصلا ما عندنا عنوانين حتى أن العنوانين نتوسل بالعنوانين لرفع محذور اجتماع الضدين. إذا كان العنوان واحدا لا مجال للقول بالجواز، بل لا بد من القول بالامتناع. وقد صرح القائلون بالجواز أو بعض القائلين بالجواز بالامتناع في أمثال هكذا صور. فإذا إحنا الآن اللي نقوله أن محل الكلام، محل النفي والإثبات هو فيما إذا تعدد العنوان وتعددت الجهة، هذا هل يشفع في رفع غائلة اجتماع الضدين أو لا؟ المشهور والمصنف قالوا لا، هذا لا يكفي في رفع الغائلة ولا بد من القول بالامتناع. المحقق القمي قال لا، إذا تعدد العنوان نقول بالجواز. هذا محل كلامنا. تعالوا إلى مواردنا، هاي الموارد التي ذكرت في الاستدلال. هاي الموارد المذكورة هل هي من قبيل تعدد العنوان أو من قبيل اتحاد العنوان؟ الجواب واضح، هاي من قبيل اتحاد العنوان، هذا عنوان واحد. يعني في الصلاة في الأرض المغصوبة الأمر تعلق بعنوان الصلاة، والنهي تعلق بأي شيء؟ تعلق بنفس عنوان الصلاة، ما تعلق بعنوان آخر حتى أنت تجي تجيب مقدمتك وتقول تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون فنقول بالجواز. لا، العنوان واحد في هاي الموارد. النهي تعلق بعين ما تعلق به الأمر، الأمر تعلق بعنوان الصلاة، صلاة في الحمام، الأمر تعلق بعنوان الصلاة، أقيم الصلاة. النهي تعلق بأي شيء؟ أيضا بعنوان الصلاة. النهي تعلق بعنوان الصلاة في الحمام، فتعلق بنفس العنوان، مو مثل مثالنا اللي دائما نذكره، الأمر تعلق بعنوان الصلاة والنهي تعلق بعنوان الغصب، غاية ما في الباب أن هذين العنوانين اجتمعا وجودا في الحركة الصلاتية في الأرض المغصوبة. في محل كلامنا العنوان واحد ولم يتعدد العنوان. فإذا هاي المسألة، هاي الصلاة في الحمام والصلاة في هاي الموارد التي ذكرت، هاي موارد العبادات المكروهة، هي في الحقيقة ليست داخلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وإنما هي داخلة في باب توجه الأمر والنهي إلى عنوان واحد. فهذا بعد ما يفيد بالقول بالجواز، حتى القائل بالجواز لابد إلى أن يحل هاي المشكلة، كيف اجتمع الأمر والنهي في عنوان واحد؟ أنت إنما تقول بالجواز فيما إذا تعدد العنوان، في هاي الموارد العنوان ليس متعددا، فلابد إليك كما إحنا لابد إن نتفصى عن هذا المحذور، أنت الخصم القائل بالجواز أيضا لابد إليك أن تتفصى عن هذا الإشكال. فإذا هاي المشكلة، هذا الإشكال، هذا النقض بتعبير أدق، النقض بالعبادات المكروهة، هو قال أنتم تقولون يمتنع اجتماع الأمر والنهي، خذوا العبادات المكروهة اجتمع فيها الأمر والنهي، هذا نقض عليكم. نقول لا، هذا كما يكون نقضا على القائل بالامتناع ولابد إلى من جواب، القائل بالجواز أيضا هذا يمثل نقض على قوله ولابد إلى من الجواب عن هذا الناقض، وبذلك بالتعبير الدارج ينقلب السحر على الساحر، هذا النقض ينقلب على نفس القائل بالجواز، القائل بالجواز نقول له أنت أيضا لابد لك من أن تجيب عن هذا النقض. شوفوا أخواني، هاي في رواية سماعة في الباب 16 من أبواب مكان المصلي الحديث الثالث، قال لا تصلي في مرابط الخيل والبغال والحمير. لا تصلي، إن هي تعلق بأي عنوان؟ بعنوان الصلاة، كما أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة، مو أن القضية صلي ولا تغسل ونقول إن هي تعلق بعنوان الغسل بعنوان آخر غير عنوان الصلاة. وهنا لابد من الجواب عن هذا الإشكال بالنسبة إلى الطرفين معا، القائل بالجواز والقائل بالامتناع، هذا اللي يذكر إلى الآن. ثم نقول بعد ذلك، هذا الكلام نحن نقوله في جميع الموارد المتقدمة، هذا الذي نقوله من لابدية الجواب عن الإشكال بالنسبة إلى الطرفين، هذا نقوله في جميع الموارد، لكن هناك خصوصية لبعض الموارد تؤكد هذا الكلام. شنو الخصوصية؟ شنو الموارد؟ الموارد التي لا يكون لها بدل ولا يكون للمكلف مندوحة في الاحتراز عن متعلق النهي. هذا الكلام نقوله في كل العبادات المكروهة المتقدمة، خصوصا فيما لا بدل له وفيما ليس للمكلف مندوحة عن تجاوز متعلق النهي، مثل الصوم في يوم عاشوراء، الصوم في يوم عاشوراء بناء على كراهته، هذا إلى بدل أو ما إلى بدل؟ جواب لا بدل له. مرة هذا متعلق أنه إلى بدل، المكلف إلى مندوحة أن يعدل عن هذا المفروض إلى شيء آخر لا كراهة فيه، أكو بدل. أما في الصوم في يوم عاشوراء هذا لا بدل له، يعني أنت حتى إذا عدلت، شوف إخواني شلون ما إلى بدل، حتى إذا عدلت عن الصوم في يوم عاشوراء إلى الصوم في يوم تاسعاء أو في يوم الحادي عشر، قدم يوم أو تأخر يوم، هذا الصوم، شوفوا إخواني، الصوم في يوم تاسعاء أو في يوم الحادي عشر ليس بعنوان البدلية للصوم في يوم العاشر، هذا ليس بدلا. ليش؟ لأن الصوم الثاني أيضا مستحب صيامه، هذا مستحب في نفسه مو بعنوان البدلية، ماكو بدلية في المقام. يعني أنت ليس لك أن تقول مثلا أنا لا أصوم في يوم العاشر ولكن أصوم اليوم الحادي عشر بدلا عنه، لا، هاي مو بدلية، هذا صوم يوم الحادي عشر بعنوان يوم الحادي عشر، هذا مستحب في نفسه لاستحباب الصيام في جميع أيام السنة إلا ما حرم، هذا أيضا مستحب في نفسه، هذا مو بدل، بخلاف مثلا الصلاة في الحمام. هاي الصلاة في الحمام، الصلاة في الحمام باعتبار أن الصلاة واجب موسع، صلاة واجب موسع إلى أفراد طولية بعدد آنات الزمان وإلى أفراد عرضية تختلف باختلاف الأمكنة، فالصوم في الحمام هذا المكروه له بدل. أنت تستبدل، عفوا، الصلاة قلت الصوم، الصلاة في الحمام هذا إلى بدل، أنت إلك أن تستبدل الصلاة في الحمام في الصلاة في الغرفة، الصلاة في البيت، الصلاة في المسجد، هذا بدل، أي هذا إلى بدل، هذا إلى بدل. يجي واحد يقول لك هل استبدلت هذا الفرد بفرد آخر فتستبدله، أو تتأخر إلى أن تخرج من الحمام وتصلي في مكان آخر، فإلك أن تختار فرد طولي آخر أو فرد عرضي آخر في غير الحمام. هذا الصلاة في الحمام، هاي العبادة المكروهة، هل لها بدل؟ أما بعض الموارد ما إلى بدل، صوم في عاشوراء هو مضيق، هذا إما أن تصوم في عاشوراء وإما أن تصوم في يوم آخر بعنوانه لا بعنوان البدل عن ذاك الصوم. الصوم في يوم عرفة لمن يضعف عن الدعاء، هذا مكروه، مو قلنا هذا مكروه، ما إلى بدل. حتى إذا صمت في يوم آخر بعد أيام التشريق مثلا، إذا صمت في يوم آخر بعد الرجوع إلى بلدك، هذا مو عنوان البدل، وإنما بعنوان هذا صوم مستحب في نفسه. فإذا هناك من العبادات المكروهة ما لا بدل له، والمكلف ليس في سعة وليس في مندوحة لاختيار بدل آخر. هذا الكلام المتقدم، هذا ليش قاعد نقوله؟ نقول هذا الكلام المتقدم الذي ذكرناه، وأن الخصم القائل بالجواز لا بد أن يجيب عن هذا الإشكال ويتفصى عنه كالقائل بالامتناع، هذا الكلام الذي نقوله في جميع الموارد، خصوصا فيما لا بدل له، في مثل الصوم في يوم عاشوراء. هذا نقول له أنت جاوب، يلا جاوب، تعال على الصوم في يوم عاشوراء، هذا مجتمع به الأمر والنهي بعنوان واحد، شلون تجاوب؟ هذا السؤال اللي يتوجه إلى القائل بالجواز آكد من السؤال في سائر الموارد الأخرى. هذا المورد، المورد العبادة المكروهة التي لا بدل لها، لها خصوصية، شنو وجه الخصوصية؟ شنو الفرق بين هذا المورد اللي ما إلى بدل وبين الموارد الأخرى التي لها بدل؟ الخصوصية هي هاي، هي أنه في الموارد التي لها بدل يمكن للقائل بالجواز أن يتفصى وأن يتملص عن الإشكال ويقول أنه تعلق بالعبادة المكروهة بخصوص الصوم في يوم عاشوراء، والأمر، الأمر بالصوم في أيام السنة العام، هذا ما متعلق بهذا الفرد وإنما متعلق بأفراد أخرى. يمكن أن عفوا ذكرت أنا هذا المثال، هذا المثال ما إلى بدل. لا، الصلاة في الحمام كلام تام، بس المثال اشتبهت فيه. الصلاة في الحمام مو قلنا إلى بدل؟ هو يمكن إلى أن يجيب، يمكن إلى أن يجيب ويقول إنه تعلق بالصلاة في الحمام، وأما الأمر، الأمر تعلق بسائر الأفراد الأخرى، فما عندنا اجتماع للأمر والنهي. يقدر هيك يجاوب، مو يقول الأمر تعلق بالصلاة في البيت، بالصلاة في المسجد، بالصلاة في الحسينية، بالصلاة في المدرسة، والنهي تعلق بالصلاة في الحمام. فوين أكو اجتماع للأمر والنهي؟ يمكن إلى أن يجيب عن ذلك. هذا بالإحاظ شنو؟ بالإحاظ الموارد التي لها بدل. هذا الجواب ما يمكن أن يجي في الموارد التي لا بدل لها، وما عندنا إلا فرد واحد وقد تعلق النهي به. الأمر لا بد أن يتعلق به، لا يتعلق بشيء آخر. فإذا هذا إلى خصوصية، هذا اللي ما إلى بدل، نقول هذا يقينا قطعا، هذا الفرد الذي تعلق النهي به قطعا تعلق الأمر به، وما عندك مجال للتفصيل، لأن ما عندك فرد آخر تقول أن الأمر تعلق بذاك الفرد الآخر بالخصوص، لأن ماكو بدل. بالصلاة في الحمام أنت إلك أن تقول، أن تقول من قال أن الأمر تعلق بالصلاة في الحمام حتى تقول اجتمع الأمر والنهي. الأمر تعلق بالصلاة في البيت والمسجد والحسينية. أما هذا الكلام ما يجي فيما إذا لم يكن هناك بدل ولم يكن هناك مندوحة. بعد هذا الجواب ما يجي، ما عندنا إلا فرد واحد تعلق النهي به وقد تعلق الأمر به يقينا، فلا بد لك أنت القائل بالجواب من التفصي عن هذا الإشكال. هذه القضية مو خاصة بينا نحن القائلين بالامتناع، القائلون بالجواز أيضا يجب أن يجيبوا عن ذلك. وقد صرح المحقق القمي، المحقق القمي صرح وقال فيما إذا لم تكن هناك مندوحة ولم تكن هناك سعى وبدل نحن أيضا نقول بالامتناع. هاي وجه الخصوصية، هذا يأكد وجه الخصوصية. يقول إذا ما كان أكو بدل وما كان أكو مندوحة إحنا أيضا نقول بالامتناع. يقول أها، تقول بالامتناع فيما لا يوجد البدل، شلون تجاوب عن الصوم في يوم عاشوراء؟ شلون اجتمع فيه الأمر والنهي؟ فلا بد لك أنت أيضا أن تجيب. هذا ليس نقضا على خصوص القائل بالامتناع، هاي عبارته بالقوانين الجزء الأول صفحة 327. قال نعم، لو فرض انحصار تحقق الصلاة مثلا في الدار المغصوبة، يعني ما عندنا بدل، فنحن أيضا نقول بامتناع الاجتماع، فلا بد إما من الوجوب أو التحريم. زين، نقول هاي بالصلاة في الأرض المغصوبة، شو تقول في الصوم في يوم عاشوراء؟ أيضا لا بد من الاستحباب أو الكراهة، ولا يمكن اجتماع الأمر والنهي، فأيضا لا بد إليه أن يجيب عن هذا الإشكال. هذا الجواب الثاني. قال مع أن قضية ظهور تلك الموارد، مقتضى ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها في الموارد بعنوان واحد، هو عنوان الصلاة مثلا أو عنوان الصوم، في الصوم في يوم عاشوراء الأمر تعلق بعنوان الصوم، هي أيضا تعلق بعنوان الصوم. مع أن قضية ظهور تلك الموارد اجتماع الحكمين فيها بعنوان واحد، ولا يقول الخصم بجواز هي كذلك، الخصم أيضا المحقق القمي وكل من قال بالجواز لا يقول بجوازه، لا يقول بجواز الاجتماع كذلك. كذلك يعني شنو؟ يعني بعنوان واحد، هو ما يقول بجواز الاجتماع بعنوان واحد، هو أقصى ما يمكن أن يدعي جواز الاجتماع بعنوانين. وهاي مواردنا من اجتماع حتى ما يظهر، يعني من الروايات، هاي الرواية اللي قريناها، الرواية قالت لا تصلي، فالنهي تعلق بالصلاة، لا تصلي في مرابط الخيل واللغان والحمير. لا يقول الخصم بجواز هي كذلك يعني بعنوان واحد، بل بالامتناع كما قرأنا عبارة المحقق القمي، قال احنا ايضا نقول بالامتناع، بل بالامتناع ما لم يكن بعنوان، بعنوانين وبوجهين، اذا ما يكون بعنوانين وبوجهين احنا ايضا نقول بالامتناع. فهو ايضا هو منه يعني الخصم، خصم ايضا، ايضا يعني شنو؟ يعني مثلنا احنا، مثلنا احنا القائلين بالامتناع. لا بد له من التفصي عن اشكال الاجتماع في ها، عن اشكال الاجتماع في هاي الموارد المذكوره. هو اهم كون يجاوب هاي الموارد ترد نقضا على مسلكه كما ترد نقضا على مسلكنا، مثل ما احنا مطالبين بالجواب هو ايضا مطالب بالجواب، لا سيما اذا لم يكن هناك مندوحه، خصوصا اذا ما كان اكو مندوحه وما كان اكو بدل، كما في العبادات المكروهه التي لا بدل لها مثل الصوم في يوم عاشوراء كما راح هو يقول بعد قليل. فلا يبقى له للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع فيها، في منه؟ في هاي الموارد. إذا من باوع العبارة من عرف الضمير على من يعود. فلا يبقى له للخصم مجال للاستدلال بوقوع الاجتماع. هو ايش قال؟ قال لو لم يجز الاجتماع لما وقع نظيره، وقد وقع نظيره، قد وقع نظيره. نقول لا، من يقول وقع نظيره؟ هذا ليس نظيرا، أنت أيضا لابد لك من أن تجيب عن هذا النظير بوقوع الاجتماع فيها، يعني في الموارد، على جوازه. هاي على متعلقة بالاستدلال، الاستدلال على جوازه أصلا كما لا يخفى. فإذا هو أيضا لابد من أن يجيب عن ذلك. أنا أنبه على فت قضية، هو أن المصنف عبر عن هذا الجواب بالإجمال، هاي خوش جوابين، ليش عبر بجوابين إجماليين؟ ليش عبر عن جواب إجمالي في قبال الجواب التفصيلي الآتي؟ أقول بالنسبة إلى الجواب الأول، الجواب الأول قال لا بد من التأويل، لا بد من تأويل ما يكون بظاهره مخالفا لما دل عليه الدليل العقلي، أما كيفية التأويل هو لم يبين. ومن هنا صار الجواب الأول جوابا مجملا، مجمل ليش؟ لأن ما مبين شنو وجه التأويل. هو قال لابد من التأويل، أما شلون نأول؟ شنو التأويل؟ ما بينه من هاي الناحية بجنبة إجمال. الجواب الثاني أيضا كذلك، الجواب الثاني شنو خلاصته؟ خلاصته قال هاي الموارد خارجة عن مسألة الاجتماع، هي ليست من باب الاجتماع، لأن باب الاجتماع متقوم بوجود عنوانين وهذا مفقود في هاي الموارد. فإن هاي الموارد ليست من باب الاجتماع، وإنما هي من اجتماع الأمر والنهي بعنوان واحد، فلا بد من الجواب عنها من قبل القائل بالجواز كما نحن لا بد لنا من الجواب. أما شنو الجواب، شنو وجه التفصي عن الإشكال، أيضا ما بين المصنف، ما بين احنا شلون نتفصي، هو شلون يتفصي عن الإشكال، أيضا ما بين. هاي أيضا جنبة إجمال في الجواب الثاني. من هنا هذان الجوابان جوابان إجماليان، لم يبين لا وجه التأويل في الجواب الأول ولا وجه التفصي عن الإشكال في الجواب الثاني، فكان جوابا إجماليا. ثم بعد ذلك المصنف بعد أن أجاب بالجواب الإجمالي انتقل إلى الجواب التفصيلي. المصنف يقول الجواب تفصيلا ذكرت له وجوه عديدة، الجواب عن شنو؟ عن هذا الاستدلال، استدلال القائلين بالجواز، استدلال المحقق القمي على الجواز، هذا ذكرت إلى وجوه عديدة مذكورة في المطولات. المصنف يقول احنا إذا تعرضنا إلى هاي الوجوه وما يرد عليها من الإشكال والجواب عن الإشكالات يطول بنا المقام، فنقتصر على ذكر الجواب التحقيقي، ومن أراد فليراجع الفصول ويراجع مطارح الأنظار، هي ذكرت هاي الوجوه المطولة، احنا نقتصر على على الجواب التحقيقي يقول المصنف زين، حيث أن العبادات المكروهة ليست على نسق واحد، العبادات المكروهة مختلفة، فالجواب أيضا عن الاستدلال يكون مختلفا بلحاظ تلك العبادات المختلفة. ومن هنا لابد من تقسيم هاي العبادات المكروهة إلى أقسام ثلاثة، وننظر إلى كل قسم من هاي الأقسام كيف نجيب عن الاستدلال بلحاظ هذا القسم الخاص. هاي العبادات كما راح نشوف من خلال تقسيم المصنف ليست على نسق واحد، بعض العبادات إلى بدل، بعض العبادات ما إلى بدل، بعض العبادات تعلق بالعبادة، بعض العبادات المكروهة إن هي تعلق بذات العبادة، إن هي تعلق بغير ذات العبادة، فتختلف هاي الأقسام. فإحنا هاي العبادات المكروهة تختلف، فلابد من تقسيمها إلى أقسام ثلاثة، ونجيب عن الاستدلال في كل قسم بجواب خاص قد يختلف عن الجواب عن الاستدلال بلحاظ القسم الآخر. فيقول المصنف الأقسام ثلاثة: القسم الأول من العبادات المكروهة أن يكون النهي متعلقا بذات العبادة وبعنوان العبادة لا بشيء خارج عن العبادة وملازم للعبادة، النهي يتعلق بعنوان العبادة وبذات العبادة، ما يتعلق بأمر خارج العبادة ملازم للعبادة، كما لا بدل لهذه العبادة المكروهة، ماكو بدل. شنو مثاله؟ الآن ذكرنا مثاله صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء النهي تعلق بنفس عنوان الصوم وبذات الصوم، كما كان الأمر متعلقا بذات الصوم، الأمر متعلقا بعنوان الصوم وبذات الصوم، النهي أيضا متعلق بعنوان الصوم وبذات الصوم، ولا بدل لهذا الصوم، لأن أي صوم آخر أنت تفترض في يوم آخر هذا لا يكون بدلا وإنما يكون مستحبا في نفسك بقطع النظر عن الصوم في ذلك اليوم. و كالنهي عن العبادات عن النوافل المبتدأة كما يسمونها، هذا أيضا مثال آخر لهذا القسم الأول، النهي عن النوافل المبتدأة، مرت علينا باللمعة النوافل المبتدأة في قبال النوافل ذات السبب. النوافل ثلاث أقسام: الرواتب، هاي نوافل اليوم والليلة، والنوافل ذات السبب مثلا صلاة الزيارة، صلاة المسببة بأسباب مختلفة، سبب صلاة الحاجة وغيرها من الصلوات المعنونة بعنوان خاص والتي ورد فيها نص خاص، روايات دلت على استحباب صلاة الحاجة مثلا بكيفية معينة، صلاة الزيارة أيضا هاي صلاة ذات سبب، نافلة لكن نافلة ذات سبب بسبب الزيارة. فالنوافل الرواتب والنوافل ذات السبب والنوافل المبتدأة، نوافل المبتدأة هي غير ذات السبب التي لا تكون لسبب معين والتي لا تستفاد من نص خاص يدل على استحبابها، وإنما مشمولة لعموم الصلاة خير موضوع، فمن شاء أقل ومن شاء استكثر، هاي الرواية اللي مر عليكم، رواية أبي ذر يسأل النبي صلى الله عليه وآله، هاي واردة في أبواب تحية المسجد، يقول له تحية المسجد ركعتان، صلاة ركعتان، يقول له أنت دائما تقول الصلاة، فما الصلاة؟ شنو الصلاة؟ يقول الصلاة قال خير موضوع، من شاء استقل ومن شاء استكثر، هاي تدل على استحباب الصلاة في كل وقت، مو الصلاة خير موضوع، تدل على استحباب الصلاة في كل وقت، تريد تستقل، تريد من شاء أقل ومن شاء أكثر، تريد تقلل من الصلاة، تريد تكثر، الأمر إليك، هاي تدل على استحباب الصلاة في كل وقت. الصلاة التي تصلى اعتمادا على هاي الرواية وهذا الدليل من دون سبب تسمى نافلة مبتدأة. هاي النافلة المبتدأة طبيعي لا بدل لها بدل؟ الجواب لا، لأن أنت حينما تريد أن تصلي الآن الساعة 8 مثلا ثم تقول لا أنا أصلي الساعة 8:05، هاي الصلاة الثانية ليس بدلا عن الأولى، وإنما هاي مستحب في نفسه. موضوع دليل الاستحباب كما ينطبق على الأولى هو ينطبق على الثانية بلا فرق بين الصلاتين، فالصلاة الثانية ليست بعنوان البدل عن الأولى. فإذا الأولى إذا فاتت ولم يوفق العبد للصلاة فاتت عليه تلك الصلاة، بعد لا تستبدل بصلاة أخرى. الصلاة الأخرى هي مستحبة في نفسها وليست بعنوان البدل عن الأولى. هذا ما إلى بدل زين. وين الكراهة؟ ما تحدثنا عن الكراهة، تحدثنا فقط عن الاستحباب. وين الكراهة؟ الكراهة هي في أن هناك روايات كثيرة وردت في المنع وفي النهي عن الصلوات المبتدأة في بعض الأوقات، أوقات مخصوصة ذكروا 5 أوقات هاي تكره فيها الصلاة المبتدأة عند الطلوع وعند الغروب وعند قيام الشمس وبعد الفجر وبعد العصر، هكذا يعني راح نقرأ هاي 5 أوقات هناك نهي عن الصلاة في تلك الأوقات. هذا من القسم الأول، هاي عبادة مكروهة من القسم الأول. النهي تعلق بعنوان الصلاة وبذات الصلاة وما كان للصلاة بدل. هذا شلون نجاوب عنه؟ لابد من الجواب عنه. هذا هو القسم الأول. هاي الروايات الناهية عن الصلوات المبتدأة مذكورة في الوسائل في الباب 38 من أبواب المواقيت. عنوان صاحب الوسائل هذا الباب هذا عنوانه، قال باب ابتداء النوافل. شوفوا نوافل مبتدأ، باب ابتداء النوافل عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند قيامها وبعد الصبح وبعد العصر، هل يكره أم لا؟ هو هذا عنوانه. ثم بعد أن ذكر 14 رواية في هذا الباب في آخر الباب قال ما هذا نصه، قال أقول حمل الشيخ النهي في هذه الأحاديث على الكراهة. الشيخ الطوسي حمل النهي الوارد في هذه الروايات على الكراهة لما مر من أحاديث الجواز. حمل الشيخ النهي على هذه الأحاديث على الكراهة لما مر من أحاديث الجواز وجوز، يعني احتمل الشيخ الطوسي احتمل حملها على التقية لما مر من حديث العمري وهو الأقرب. الحر العاملي يقول الأقرب حملها على التقية، احنا ما لنا علاقة بقول الحر رحمة الله عليه، لنا علاقة بحمل الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي حمل هاي الأحاديث على الكراهة، يعني تكره الصلاة المبتدأة عند طلوع الشمس، عند طلوع الشمس تكره الصلاة المبتدأة. طبعا نتحدث عن الصلوات المبتدأة حتى لا يصير اشتباه، مو تقول أنا أزور ورد الفجر مثلا وأصلي صلاة الزيارة يعني مكروه، نقول لا هاي الصلاة ذات سبب. نتحدث عن الصلاة غير ذات السبب، الصلاة النافلة المبتدأة. من هاي الروايات حديث المناهي، شوف شلون حتى نبين كيف أن النهي تعلق بنفس عنوان الصلاة وبذات العبادة. هذا حديث المناهي، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الصلاة عند طلوع الشمس. نهى عن شنو؟ عن الصلاة. فالنهي تعلق بعنوان الصلاة كما كان الأمر متعلقا بعنوان الصلاة. هذا القسم الأول. القسم الثاني هو أن يتعلق النهي بذات العبادة كما كان كما كان القسم الأول، النهي يتعلق بعنوان الصلاة وبذات العبادة كما كان القسم الأول، لكن بفارق أن في هذا القسم العبادة لها بدل، لها بدل. شنو مثلا الصلاة في الحمام وفي المقابر، لا تصلي في الحمام، هاي لا تصلي، النهي تعلق بنفس الصلاة بعنوان العبادة وبذات العبادة، لكن هذا إلى بدل، إلى بدل، يعني يمكن أن يترك المصلي الصلاة في الحمام ويصلي في مكان آخر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث والأخير هو أن لا يكون النهي متعلقا بذات العبادة أساسا، وبذلك يفترق عن القسم الأول والثاني، وإنما النهي يتعلق بأي شيء. شلون تقولون عبادة مكروهة إذن؟ أنتم قاعد تقسمون أقسام العبادات المكروهة. القسم الأول عرفنا، القسم الثاني عرفنا، القسم الثالث تقولون أن النهي لم يتعلق بذات العبادة، فكيف تعد من العبادات المكروهة؟ نقول ها، النهي تعلق بمفهوم مغاير لذات العبادة، تعلق بشيء مغاير لذات العبادة، لكن هذا الشيء المغاير للعبادة إما أن يكون متحدا وجودا مع العبادة، وإما أن يكون ملازما خارجا للعبادة. أحسق لو أن هذا الأمر الذي تعلق به النهي يكون متحدا مع الصلاة وجودا، وإما أن يكون ملازما للصلاة خارجا. مثال الصلاة في مواضع التهمة، الصلاة في مواضع التهمة يعني المواطن التي يتهم بها المصلي، كالتواجد مثلا في، كالصلاة مثلا في بيوت الخمر، يصلي في بيوت الخمر، هاي شنو؟ هاي صلاة مكروهة. ليش؟ لوجود نهي لم يتعلق بذات الصلاة. ما عندنا تعلق للنهي بذات الصلاة، وإنما النهي تعلق بنفس الكون. شوفوا أخواني، بنفس الكون في تلك الأماكن، يعني نفس التواجد في بيوت الخمر هذا أمر منهي عنه، النهي تعلق بذات الكون سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة. ونفس وجود المؤمن، نفس وجود الشخص في بيوت الخمر هذا منهي عنه، لا يقول قاعد أصلي، قاعد أصلي، قاعد أزور، قاعد تتونس مثلا، نفس هذا الكون في تلك البيوت هذا أمر منهي عنه. زين، شنو علاقة الكون الذي تعلق النهي به بالعبادة؟ شنو العلاقة؟ العلاقة هو إما أن يكون هذا الكون متعلق النهي متحدا وجودا مع الصلاة، بناء على أن الأكوان هاي متحدة مع الصلاة، وإما أن تكون لا، هاي الأكوان خارجة بناء على خروج الأكوان من الصلاة، وأن الصلاة ليست، الأكوان ليست من الصلاة، الأكوان مثلا المتخللة، الصلاة يعني الركوع، الصلاة يعني السجود، أما الكون ما بين الصلاة والركوع هذا خارج عن حقيقة الصلاة، وإنما يكون ملازما للصلاة. الإنسان شلون يصلي؟ لابد أن يكون في مكانه، لابد، هذا لازم، خارج عن الصلاة لكن لازم للصلاة، لا ينفك عن الصلاة. أنت ما يمكن لك أن تقول أنا أصلي لكن من دون كون، ما يمكن، الكون ملازم للصلاة. فإما أن نقول أن الكون يتحد وجودا مع الصلاة، وإما أن نقول أن الكون ملازم للصلاة. على التقدير هذا المثال، مثال للأول أو مثال للثاني حسب المبنى اللي إحنا نبني عليه. الأكوان هي ملازمة لو متحدة مع الصلاة، هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن يكون النهي متعلقا لا بذات العبادة وإنما يتعلق بشيء آخر، إما أن يتحد مع العبادة وإما أن يكون خارجا ملازما للعبادة. قال: وأما تفصيلا فقد أجيب عنه بوجوه، أجيب عن هذا الاستدلال بوجوه يوجب ذكرها، ذكر هذه الوجوه بما فيها من النقض والإبرام إشكال ودفع يوجب طول الكلام بما لا يدعوه المقام. فالأولى الاقتصار على ما هو التحقيق في حسم مادة الإشكال. شنو التحقيق في حسم مادة الإشكال؟ ريحنا وذكره، لا تذكر بقية الوجوه وتطول علينا الكلام فيقال على الله الاتكال أن العبادات المكروهة على ثلاثة أقسام، أحدها ما تعلق به النهي، هاي ما واقعة للعبادة، يعني العبادة التي تعلق به النهي بعنوانه وذاته. شوفوا، يعني النهي تعلق بعنوان الصلاة وبذات الصلاة، ولا بدل له كصوم يوم عاشوراء في جانب الصوم وكالنوافل المبتدأ في بعض الأوقات. ثانيها ما تعلق به النهي كذلك، يعني شنو كذلك؟ يعني النهي تعلق بعنوان الصلاة وبذات الصلاة ويكون له بدل، منه يفترق القسم الثاني عن الأول، ذاك ما إلى بدل هذا إلى بدل، شنو؟ كالنهي عن الصلاة في الحمام. ثالثها ما تعلق النهي به لا بذاته، ما تعلق النهي به يعني بما بالعبادة لا بذاته بل بما هو مجامع معه، مجامع يعني متحد معه وجودا، يعني أكو اتحاد في الوجود بين العبادة وبين متعلق النهي، أو ملازم بما هو مجامع معه وجودا أو ملازم له خارجا، وخارج عن حقيقته مو متحد وجودا لكن ملازم له، يعني ما يمكن أن ينفك عنه، أو ملازم له خارجا كالصلاة في مواضع التهمة بناء على كون النهي عنها لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها. ذكر بس المبنى الثاني، بناء المبنى الأول بناء على كون النهي عنها عن منه عن الصلاة في موضع التهمة لأجل اتحادها، لأجل اتحاد الصلاة في موضع التهمة مع الكون في مواضع التهمة، أكو اتحاد في الوجود، يعني ذكر فقط المبنى الأول لأجل اتحادها مع الكون في مواضعها، أو كمل أنت المبنى الثاني، أو لأجل ملازمته له، لأجل الملازمة مو لأجل الاتحاد. أما القسم الأول يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد.